الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم في هذا اليوم في هذه الساعة أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أتم على كل ذي نعمة نعمته، وأجمع لكل سعيد سعادته، ووفق بين كل رجل وزوجته. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن تغفر لنا فيما مضى من أحياننا وأحوالنا وأقوالنا وأعمالنا، ونسألك يا الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار، نسألك يا الله أن تلحقنا بنبيك وأن تجمعنا مع صحابة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، لقد قام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواجبه الذي وكله الله عز وجل به، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى الحق، وأخذه بيدهم إلى صراط الله المستقيم. فقام النبي بتربية أصحابه خير تربية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كمال تربية النبي لأمته أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك فردا من أفراد المجتمع إلا قام النبي بتربيته. لهذا كانت التربية النبوية تربية متكاملة، لأنها تربية ربانية علمها إياه رب. فما ترك النبي ركنا من أركان المجتمع إلا رباه، رب النبي الرجال ورب النبي النساء، رب النبي الكبار ورب النبي الصغار، رب النبي الشباب والفتيان ورب النبي البنات والفتيات. ما ترك النبي ركنا من أركان المجتمع إلا رباه وأدبه. لهذا سعد هذا المجتمع وكان أشرف مجتمع على وجه الأرض رباه بالمنهج الذي أوحاه الله تعالى إليه. وإنه عباد الله، فإن من مفاخر الإسلام، والإسلام جماع المفاخر، من مفاخر الإسلام والإسلام جماع المفاخر، أنه جاء بدستور، جاء بمنهج حياة، جاء بهدي إذا سار العباد عليه سعد جميع أفراد مجتمعه. هذا المنهج، هذه المفاخر، إحدى هذه الخصائص، إحدى هذه المفاخر، أن هذا الدين جاء بمنهج تربوي، جاء بمنهج تقييمي يقيم فيه الناس لا على أساس اللون ولا على أساس الجنس ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمنصب، ما جاء هذا الدين ليقيم ولا ليفاضل بين الناس، لا ببياض البشرة ولا بجمال الصورة ولا بكثرة الثروة، ولا جاء هذا الدين بتقييم ولا تفضيل للناس على حسب أقوالهم فحسب، بل جاء هذا الدين يفاضل بين الناس لا على هذه الأسس التي أقام الناس عليها قواعد التفضيل، بل جاء بمنهج رباني. هذا المنهج هو أن القياس عند الله ليست بطول العماد ولا بالسير في البلاد ولا بكثرة الأموال، إنما كان هذا الفضل بمن ساد فقاد، بمن عرف الله عز وجل فأطاعه، بمن اتقى الله. لهذا قال ربنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال ربنا عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يقال يوم القيامة: أين فلان ابن فلان بحسبه ونسبه، بل ينادى باسم الإيمان، بل ينادى باسم الإسلام، بل ينادى بتقواه لله عز وجل. لهذا يقول ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. أفضل الناس عند الله من اتقاه، أفضل الناس عند الله من تعرف عليه وأدى الواجب الذي عليه نحو ربه ونحو نبيه ونحو خلقه. لهذا قال نبينا كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لا يؤبه له، إذا حضر لا يعرفه أحد، وإذا غاب لا يفتقده أحد، لكنه عند الله عظيم الشأن، عند الله له منزلة، وكذلك عند المؤمنين يعرفون شأنه ومنزلته. لهذا إذا أقسم على الله أبره الله عز وجل. يقول ربنا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. العبرة ليست بسخرية الناس ولا بإعجاب الناس ومدحهم، العبرة عند الله بالقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. سائلا ربي أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين المتقين. الله عز وجل لما وصف المنافقين وصفهم بصفة هي التي تعجب الناس: بكبر الجثث وعظم الأبدان وعلو الأصوات وبلاغة الكلام واللسان، لكن هل هذا ينفع بغير يقين أو إيمان؟ لا ينفع. يقول ربنا عز وجل في وصف المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئة، منظر، شكل، طول، عرض، بياض، لسان، جمال، أناقة، وسامة، أصل، حسب، نسب، أي هذا؟ كل هذا بغير إيمان لا يعد شيء. قال ربنا عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما هذه البلاغة؟ ما هذه الفصاحة؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، هم مناظر إذا رأوا القتال ولوا هاربين، إذا لقي غلاما صغيرا مسلما فر من أمامه، كما رأينا فيما سبق. ونحن اليوم مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتمم الكلام عنه حتى نثبت ونؤكد أن العبرة عند رب العباد لا بطول العماد، وإنما العبرة عند رب العباد من خاف رب العباد واستعد للقاء الله يوم الوعيد. العبرة عند الله لمن قام بالتكاليف الذي كلفه الله عز وجل بها. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه مبينا أن قيمة الإنسان ليست في صورته ولا مظهره ولا شكله، إنما في قلبه وجوهره وأصله وما يكن في قلبه من إيمان. يقول علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهم أكثر. علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهم أكبر. وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. لم يقل الإمام الشافعي هذا من باب الكبر ولا العجب بالنفس، إنما قال من باب العزة بالدين والإسلام والإيمان. يقول من رآني ورأى هيئتي وشكلي وثيابي لو بيعت هذه الثياب بفلس، علي ثياب لو تباع جميعها كل ثيابه بفلس لكان الفلس منهم أكثر. وفيهن أي في داخل هذه الثياب وفيهن نفس لو تقاس ببعضها، بعض النفس بعض نفسه، لو تقاس ببعضها نفوس الورى كل الورى، لو يقاس بنفس أو بجزء من نفس الإمام الشافعي. وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضا حيث وجهته فرى. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده، ما يضر السيف إن كان الغمد الذي يوضع فيه، إذا كان الغمد قديم مقطع مهلهل عليه وساخة ما يضر النصل؟ العبرة بالغمد أم بالنصل؟ ماذا يريد الفارس من سيفه؟ هل يريد نصل السيف يعني لبه أساسه، أم يريد الغمد الذي يوضع فيه؟ لهذا كثير من الناس ينشغل بكحل عينيه وحمرة خديه وشفتيه وبياض ثيابه وأناقته، ولا ينشغل ببياض قلبه. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وإن الثوب مغسول من الدنس. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وإن الثوب مغسول من الدنس. أحدنا يأبى أن يكون ثوبه فيه قذارة، لكنه يرضى أن يكون في قلبه المعاصي والآثام. يقول آخر مبينا قيمة المرء ليست بثيابه ولا بجمال وجهه بل بتقواه لربه. يقول له عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. اسمع، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لا تنشغل بالنسب ولا بالحسب ولا بالأصل ولكن انشغل بالتقوى، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. وقال ثالث: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. جليبيب واحد من هؤلاء الذين لا ذكر لهم في الجمال ولا في المال ولا في الحسب ولا في النسب، بل إن الحافظ ابن حجر يقول عنه في الإصابة رضي الله عنه: جليبيب غير منسوب، يعني لا يعرف له. فإن سألنا من أبوه، من أمه، من أصله، ما أصله، لا يعرف له أصل، لكنه ابن الإسلام وتربى في مدرسة النبي خير الأنام. لقد رفع الإسلام قيمته وقدره رضي الله عنه وأرضاه، فكان النبي يحبه ويعنى بشأنه، ومن شدة حب النبي له وحرصه عليه أن زوجه النبي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حريصا على أن يعني شأنه بين أصحابه رضي الله عنه. يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم: إنما الرجولة في خلال ثلاث، حتى تعرف أن الله عز وجل لما يقيس الناس لا يقيسهم بالفحولة ولا بطول الأجسام ولا بكثرة الأولاد ولا الضياع ولا الأموال، إنما يقيسهم بما كان في قلوبهم من إيمان وإسلام. اسمع، يقول مصطفى صادق الرافعي مبينا حقيقة كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الرجولة في خلال ثلاث: واحد، عمل الرجل على أن يكون موضعه من الواجبات قبل أن يكون في هواه. عمل الرجل، الوظيفة التي يعملها، ليس مهم أن يكون وزير أو غفير، ليس المهم أن يكون قائد أو جندي، بل إن الرجولة تظهر في أن يختار الرجل موضعه وأن يرضى بهذا الموضع ويعتبر هذا من الواجبات وليس مما يعجب نفسه ولا يجري لهواه. بعض الناس إذا قلت له: نحن نريدك أن تذهب مع فلان لتؤدي مهمة جليلة، يقول: لا، هو الذي يذهب معي، أنا لا أذهب إليه، هو الذي يأتي إلي. ليس هذا من الرجولة؟ من الرجولة أن يعتبر الموضع الذي وضع فيه من الواجبات وليس مما يكون في هواه. ثانيا، من علامات الرجولة قبوله ذلك الموضع بقبول العامل الواثق في الأجر، قبوله ذلك الموضع رضي بهذا المكان ورضي بهذا العمل على أن يكون واثقا أن الأجر فيه من عند الله، والله يعطي الأجر للقائد كما يعطي الأجر للجندي، والله يعطي الأجر لصاحب العمل الذي يتقي الله كما يعطي الأجر للعامل الذي يتقي الله عز وجل. ثالثا، من علامات الرجولة قدرته على العمل والاستمرار، قدرته على العمل والاستمرار حتى النهاية أو إلى النهاية. بعض الناس يقول: اجعلني في مكان كذا، لكنه ما إن يبدأ العمل إلا ويكسل، إلا ويتراجع، إلا وينسحب، إلا ويترك العمل. ليس هذا من علامات الرجولة، إنما علامات الرجولة كما قال ربنا عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. صاحبنا اليوم كان كما قال أنس بن مالك رجلا من الأنصار، جليبيب، في وجهه دمامة وفي قامته قصر، فهو دميم قصير القامة أسود الوجه، لا ليس عنده مال، لا يعرف له أصل ولا فصل ولا نسب ولا حسب. قال النبي له: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال: ومن يرضى يا رسول الله؟ وفي الرواية الأخرى التي قلنا سنتممها اليوم أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، أيمنعني سواد وجهي ودمامة خلقتي من أن أتزوج أو وأن أدخل الجنة؟ فقال النبي له: لا، ما آمنت بالله؟ قال: إني آمنت بالله قبل هذا المجلس، وقد خطبت إلى من هم بحضرتك أو عامة من هم بحضرتك، ومن غاب عنك فردوني لسواد وجهي ودمامة خلقتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب إلى بيت فلان الأنصاري وقل لهم إن رسول الله زوجني ابنتكم. قال: فذهب جليبيب إلى بيت هذا الرجل، وقد ذكره الإمام أبو الليث السمرقندي كما قلت لكم في حديث لا ليس له أصل ولا تخريج، لكني أقولها على سبيل الاستئناس بما ورد في سنن النسائي وعند البزار وأبي يعلى بسند صححه الألباني، وقد جاء هذا الحديث مختصرا في موارد الظمآن كما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح موارد الظمآن من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لجليبيب: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا. وفي أول الرواية ذكر أبو برزة الأسلمي كلاما غريبا لكني أنقله من صحيح موارد الظمآن. قال أبو برزة: كان جليبيب رجلا من الأنصار يدخل على النساء ويتحدث إليهن. كان جليبيب رجلا من الأنصار يدخل على النساء ويتحدث إليهن. فقال: أي أبو برزة لامرأتي: لا يدخلن عليكم جليبيب، لا يدخلن عليكم جليبيب. ثم قال: وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قلت: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا. قال: بل أنت عند الله لست بكاسد، اذهب إلى بيت فلان وقل لهم. أو أن النبي هو الذي قال لرجل عنده من الأنصار: زوجني ابنتك. وقد ذكرنا الحديث بطوله في اللقاء الماضي، وعرفنا أن أصحاب النبي إذا كان عند أحدهم أمة لا يزوجها حتى يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له فيها حاجة، وإلا زوجها أبوها أو وليها. قال: ذهب رجل من الأنصار إلى رسول الله، أو النبي هو الذي سأل الأنصاري، أو أن النبي أرسل جليبيب إلى هذا الرجل من الأنصار أن يزوجه ابنته. فقال النبي له: زوجني ابنتك. قال: نعم، ونعمى عيني يا رسول الله. قال: إنها ليست لي، إنما هي لجليبيب. قال الرجل: حتى أستأمر أمها. فذهب إلى أم البنت وقال لها: إن رسول الله يخطب ابنتنا. قالت: نعم، ونعمى عيني. قال: إنها ليست لرسول الله، إنما هي لجليبيب. فقالت المرأة: حلقي. أو قالت المرأة: لاها الله، يعني حلقي، كأنها اتخنقت لما سمعت ذكر أو اسم جليبيب، كما يحدث في زماننا هذا، يقولون: لا، جاء عريس لابنتنا، تقول فلان، يقول لها فلان، تقع وهي واقفة لا تستطيع رجلاها أن تحملها، أو تقول: قلبي أكاد أموت، فلان، أو تقول: رأسي تنفجر، أو يغمى عليها، تمثيل لا حقيقة كما نرى أو نسمع، تقع وهي سليمة، لكن حتى يوافق لها على قولها كما يفعل بعض النساء: قلبي، أنت عارفين أن أنا عندي السكر وعندي القلب، وتمسك قلبها حتى يصرف عنها ما تكره. قل: حلقي أولاها الله أدليبيب قد خطبها فلان وفلان. لكن التربية النبوية لهذا المجتمع تؤكد لنا أن هذا الرجل وهذه المرأة لم يرد على رسول الله قوله، بل إنه ككل أب أو كل أم في رأسه مواصفات للرجل الذي يليق بابنته. وأنا أقول هذا الدرس لا للبنات، إنما هو للأباء والأمهات. من تختار لابنتك زوجة؟ من يكفي شرفا أن الذي أرسله رسول الله؟ يكفي شرفا أن النبي هو الذي اصطفى ابنتكم من دون بنات المسلمين لهذا لجليبيب هذا؟ قال: فقالت البنت العاقلة، وهذا أيضا يظهر من التربية النبوية للمجتمع رب البنات، قالت البنت وهي تسمع من وراء خدرها: أتردان على رسول الله أمره؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. البنت جاهزة بالدليل من القرآن، لم تقل كغالب النساء يقولون في المثل كذا وتقول مثل تألفه هي أو تنقل مثلا، لا تحفظ شيئا من كتاب الله، إنما تأتي بمثل، لا، بل هي جاهزة، الآية حاضرة تستدل بها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثم تقول: قد إن كان رسول الله رضيه فقد رضيته، إن كان رسول الله رضيه فقد رضيته. يا ليتنا كمسلمين جميعا نقول هذا الشعار، بل نجعل هذا الشعار ديدنا لنا في كل أمر يأتينا من الله أو يأتينا من رسوله. هذه المرأة التي تنمص حواجبها، هذه المرأة التي تضع مكياجا على وجهها وتخرج إلى الشارع، هذه المرأة التي تلبس وتلبس ابنتها ثيابا عارية كاسية وتضع على جسدها الروائح والطيب وتطيب ابنتها وتخرج إلى الشوارع، هذه المرأة إذا قيل لها إن رسول الله لعن النامصة، إن رسول الله منع المرأة أن تخرج متبرجة، منع المرأة أن تخرج متعطرة، تقول: كان هذا في زمان، لو أنها أسلمت صدقا كما أسلمت هذه البنت حقا لقالت: رضيت ما رضيه رسول الله. يا أختا، يا ابنتا، يا من تخرجين متبرجة، هذه المرأة، هذه المرأة التي لا تحافظ على الصلاة في وقتها، بل إنها تنشغل بأثاث بيتها أو باستقبال ضيوفها، هذه المرأة التي قد عقدت لنفسها برنامجا في الفسح وأعياد الميلاد والحفلات ولم تخرج مرة لحضور درس علم ولا لأداء فريضة أو لصلاة جمعة حتى تتعلم أمرا من أمور دينها، هذه المرأة التي ضيعت كل أموالها في شراء ثياب ومكياج وأساس للبيت. أنا أعرف كثيرا من النساء تغير أو تبدل فراش بيتها وستائر بيتها في كل سنة مرتين، وتغير أثاث بيتها في كل سنة أو سنتين مرة، ولم تنشغل مرة بأن تشتري كتابا تقرأه أو تتعلمه. وسيأتي الكلام في حديثنا عن جليبيب رضي الله عنه في هذا الحديث الذي رواه أبو الليث السمرقندي لما خطب النبي المرأة لجليبيب رضي الله عنه ووافق أبوها بعد موافقة البنت. وأنا أقول: ليتنا نجعل هذا الكلام شعارا لنا، رضيت ما رضيه رسول الله، رضيت بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي لجليبيب: مهر هذه البنت 400 درهم. فقال جليبيب للنبي: ومن أين لي يا رسول الله؟ قال: مهرك على عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب. قال: فذهبت إلى عثمان وقلت له: إن رسول الله أرسلني إليك أن تعطيني 2000 من الدراهم. وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف أن يعطيه 2000 وإلى علي أن يعطيه 2000 بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت إلى عثمان فأعطاني وزادني، وذهبت إلى عبد الرحمن فأعطاني وزادني، وذهبت إلى علي فأعطاني وزادني إخوان صدق. هذا هو الإيمان، هذه هي الأخوة الحقيقية. يقول: أعطاني وزادني، فاجتمع له مهر وزيادة، مهره 4000 درهم معه 6000 وزيادة عن 6000. قال: فخرج جليبيب إلى السوق ليشتري حاجته، راح يجهز نفسه، ذهب إلى دمياط أو إلى محلات الموبيليا أو إلى السوق ليشتري أساس بيته. بعض الناس الآن لا يمكن يشتري من المحل المجاور لهم، لا، لابد أن يرحل بلاد، بل بعضهم في هذا الزمان يأتي بتورتة الفرح من فرنسا أو إيطاليا، يأتي بأثاث البيت من إيطاليا رأسا، لأنه مش أي واحد، لابد أن يكون، وبنته مش أي بنت، لا. قال: فذهب جليبيب ليشتري حاجته، حاجة الفرح، تزوج، أعلن النبي الزواج وحدد المهر ووافق الأب وصارت زوجة له، فخرج يشتري حاجته من السوق. وبينما هو في السوق إذ سمع النفير صوت الجهاد، حي على الجهاد، حي على الفلاح، سمع صوت النفير وهو يشتري حاجة فرحه. تصور معك وانت فضل لك يوم على الفرح، وقد فعل هذا حنظلة من قبل، وفعل هذا أيضا جليبيب اليوم. يقول: وبينما هو يشتري حاجة فرحه أو حاجة، إذ سمع صوت النفير، فقال جليبيب: والله لأضعن هذا المال حيث يرضى الله ورسوله. فاشترى فرسا وسيفا ورمحا ودرعا وخرج مع رسول الله إلى المعركة رضي الله عنه وأرضاه. والله لأضعن هذا المال حيث يرضى الله ورسوله. أنا أكلم بناتنا، أنا أكلم أخواتنا حتى المتنقبات الملتزمات منهن، وهي تشتري أثاث بيتها وهي عروس، أو أمها تشتري لها حاجتها، هل قالت هذه البنت لأمها، أو قال هذا الولد الذي يؤسس بيته ويشتري، ينتبه، لا ينسى غرفة من الغرف. بعضهم يشتري غرفة نوم وغرفة صالون وغرفة أنتريه ومجلس عربي وحجرة للأطفال وحجرة للضيوف وسفرة، وكل هذا لا ينساه. هل ذكر أحدهم يوما، هل هناك بنت قالت لزوجها: إذا كنت تريد أن تكرمني بدل أن تشتري لي غرفة أنتريه وغرفة صالون، اشتري لي مكتبة أجعل فيها كتبا إسلامية نتعلم منها. أنا أعرف أن بيننا بنات وإخوة فعلوا هذا، لكن هل كان هذا في قلبها يوم زواجها، أم أنها نسيت هذا؟ تخرج تشتري، لا تكف عن الشراء، كل بناتنا هكذا، قبل الفرح لا تراها تبيت، لا تراها تنام، كل يوم تفكر، إن رأت شيء طارت إليه واشترته. لكنها هل قالت له: اشتري لي صحيح الإمام البخاري بدل أن تشتري لي كذا؟ هل قالت له: كما تشتري لي غسالة وثلاجة وبوتاجاز، اشتري لي شرائط كاسيت أتعلم فيها ديني، اشتري لي المجموع للإمام النووي حتى أعرف فقه الدين، اشتري لي صحيح الإمام مسلم حتى أعرف حديث رسول الله، اشتري لي تفسير الحافظ ابن كثير حتى أعرف مراد الله من كلامه الذي أوحاه إلى نبيه. هل تقول هذا؟ قال جليبيب: لأضعن هذا المال حيث يرضى الله ورسوله. فاشترى فرس ورمح وسيفا ودرع، ثم خرج من هناك إلى المعركة، وهنا يدخل علينا الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة الأسلمي أنه قال: غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزاة فغنموا، أي خرج النبي إلى غزوة وفيهم جليبيب. وفي الحديث الذي رواه الإمام السمرقندي أنه قال: رأى خرج جليبيب وقد تلثم بعدة الحرب، الناس ينتظرون جليبيب يتزوج، فإذا به في ساحة المعركة يقتل ويقاتل في سبيل الله. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
حان الآن موعد صلاة العصر.
الله لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامنون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
وفي ساحة المعركة خرج جليبيب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا القصير الدميم لكنه فارس ماهر بار عظيم رضي الله عنه وأرضاه، قاتل قتال الأبطال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر الإمام مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي غزا النبي غزوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغنموا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال النبي هل تفقدون من أحد؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو في المعركة إذ رأى جليبيب وكان ملثما، فلما انكشفت ذراعه عرفها من سوادها، فقال له النبي أجليبيب؟ قال أجل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقاتل جليبيب ورآه النبي وهو يقاتل قتال الأبطال رضي الله عنه، لأن في قلبه إيمان يعدل الجبال لا يخاف، بل هو يريد الشهادة في سبيل الله. قال فقال رسول الله لما جلس يقسم الغنائم على أصحابه قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا، أي قتل. فقال النبي هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال لهم النبي الثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا يا رسول الله، كل الجيش موجود إلا من ذكرنا لك ممن مات. فقال النبي مبينا شأن جليبيب عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. جليبيب ليس في الأحياء ولم تذكروه في الأموات لأنه لا يؤبه له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي يهتم به ويعنى به صلى الله عليه وسلم. فقال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلبوه فوجدوه في القتلى وحوله سبعة قد قتلهم، فعادوا إلى النبي فأخبروه، فنهض النبي مسرعا وأسرع إليه اهتماما بشأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسرع إليه فوجده وقد قتل مجندلا وقد قتل وحوله سبعة قد قتلهم وقد علاه التراب. فجلس النبي الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض، جلس النبي بجوار جليبيب ورفع رأسه وجعلها في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لله ما أرحمه، لله ما أحلمه، لله ما أحسنه، لله ما أحرصه على أصحابه صلى الله عليه وسلم. لما يرى جليبيبا وقد قتل يشفق عليه النبي ويجلس بجواره على الأرض، وهو القائد العظيم يجلس على الأرض ويجعل رأسه في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبكي النبي لما يرى ما بجليبيب مما أصابه، بل إن رسول الله يمسح التراب عن وجه جليبيب ويقول ما أطيب ريحك. يبكي النبي لما يرى حال صاحبه بهذه الحالة وقد طعنوه أو وقد ضربوه وقد على وجهه التراب رضي الله عنه، رغم أن وجهه لا يختلف عن التراب، لكنه عند رسول الله وجه مكرم مفضل، لأنه وجه سجد لأن وجهه سجد لله تعالى. قال: فرفع النبي رأس جليبيب وجعلها في حجره ويمسح التراب عن وجهه ويقول ما أطيب ريحك. ورد الحوض ورب الكعبة، ورد الحوض ورب الكعبة. ثم يبكي النبي، ثم يضحك النبي، ثم يعرض بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي لما يذهب إلى جليبيب ووجده قد قتل وحوله سبعة من المشركين قد قتلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة وقتلوه، أي أنهم خرجوا إليه واحدا واحدا، كلما تقدم إليه واحد قتله، ثم قد تقدم الآخر قتله، وكل واحد يقتله جليبيب لابد أن يضرب جليبيب ضربة، فما انتهى من السبعة إلا وأدخنته الجراح ووقع ميتا رضي الله عنه. لكن شتان بين ميتة هؤلاء وميتة جليبيب. ميتة جليبيب يعليها الله، ميتة جليبيب يحبها الله، ميتة جليبيب يحرص عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مني، أي طريقته طريقتي ودينه ديني. شهادة، شهادة في سجل جليبيب ترفع شأنه وتعلي مكانته. شهادة نشهد بها بعد طول هذا الزمان أن جليبيب في الجنة بشهادة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. النبي يبكي لجليبيب ثم يضحك صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض بوجهه، فيقول أصحابه بعد أن دفنه كما قال أبو برزة الأسلمي: فرفعه النبي على ساعديه وفخذيه رضي الله عن جليبيب، يحمله النبي بنفسه، يرفعه النبي على يديه، ويأمر أصحابه بأن يحفروا له قبره، وما تركه النبي على الأرض حتى يهيئوا القبر له، بل كان ساعدا رسول الله سرير جليبيب، ليس له سرير إلا ساعدي رسول الله، يحمله النبي. هنيئا لك يا جليبيب، هنيئا لك ورضي الله عنك. وأسأل الله، وأسأل الله سؤال صدق أن أراك وأن أرى أصحاب نبيك حتى أعرف لماذا أعلى رسول الله شأنك. يرفعه النبي أي منقبة، أي منزلة، أن يكون ذراع رسول الله سرير جليبيب، لا يتركه على الأرض، تكريما لهذا الوجه ولهذا البدن الذي بذله صاحبه في سبيل الله تعالى، يرفعه. والنبي
ما أرحمه، ما أحلمه، لا يرضى أن يتركه بين التراب، بل إنه يمسح التراب عن وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فقد مس جسده جسد رسول الله لن تمسه النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على الإيمان والشهادة. يقول: فسأله أصحابه: يا رسول الله، رأينا أمرا عجبا، رأيناك بكيت ثم ضحكت ثم أعرضت بوجهك، أشحت بوجهك. فقال: أما بكائي فلفراق جليبي، وأما ضحكي فلما رأيته ورد حوض الجنة، ورد الحوض ورب الكعبة، ورد الحوض ورب الكعبة. وأما إعراضي بوجهي فقد رأيت أزواجه من الحور العين يتبادرنه، يعني يسرعن إليه، يتبادرنه كاشفات سوقهن باديات خلاخيلهن. الله أكبر. الآن جليبيب في الجنة ونساؤه من الحور العين يتسابقن إليه. لماذا؟ لأنه ترك زوجته ولما يبني بها، بل وضع ماله ونفسه فيما يرضي الله، فما كان من الله إلا أن يجازيه بأحسن ما كان يعمل، كما قال ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله. إن عاش عاش حميدا، وإن مات مات سعيدا. جليبيب يعوضه الله بزوجته، زوجات من الحور العين. لو أن حوراء أطلت بوجهها لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. حوراء واحدة، هؤلاء نسوة، هؤلاء جمع، يتبادرنه، يتسارعن إليه، كل واحدة تقول: إلي أنا أولى بجليبيب. أي والله يستحق التنافس، يستحق التنافس عليه، لأنه ضحى بنفسه في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما إعراضي بوجهي فقد رأيت أزواجه من الحور العين يتبادرنه كاشفات سوقهن، كشفت عن سوقها حتى تسرع في المشي، باديات خلاخيلهن. رضي الله عن جليبيب يسرع إليه نساءه من الحور العين، والنبي يشهد له بأنه صلى الله عليه وسلم من النبي. هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، رضي الله عن جليبيب. أما هذه المرأة التي تركها جليبيب وخرج للمعركة ولم يرجع إليها من السوق إلى ساحة القتال، من تأسيس البيت وتهيئته للزواج إلى عرس أعظم في الجنة تستقبله نساؤه من الحور العين. يقول أنس بن مالك وثابت رضي الله عنهم جميعا: أما هذه المرأة، والتي قال عنها أنس بنت، ما رأيت بنتا أو أيما في المدينة أنفق منها أو أكثر مالا منها، لأنها رضيت بجليبيب الفقير فعوضها الله المال الكثير الوفير، رضيت بجليبيب القصير فعوضها الله خيرا، فعوضها الله سعادة في الدنيا وفوزا في الآخرة، ويجمعها الله بجليبيب في الجنة. هذه البنت الفتاة المؤمنة التي عرفت كيف تختار ومن تختار، عرفت كيف تطيع رسول الله، فكان الجزاء من جنس العمل، وكان العطاء من الله الواسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال ربنا عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لما زوجوا الفقير أغناها الله. يقول أنس أو ثابت: ما رأيت بنتا أو أيما، لم تتزوج، لم يدخل بها جليبيب، لكنها كانت أنفق أيم في المدينة أو أكثر مال في المدينة أو أكثر الناس مالا في المدينة رضي الله عنها وأرضاها. ولا أدري والله من هذه البنت وكيف عاشت، لابد أن تكون عاشت عيشة طيبة كما وعد ربنا عز وجل، عيشة حميدة. فرضي الله تعالى عنها وعن جليبيب وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم هذا درس في الزواج، نتعلم أو نعلم بناتنا من نزوجهن ومن تختار البنت وكيف تختار، ودرس للرجال بماذا يؤسس بيته، هل ينشغل بأساسه أم ينشغل بعمارة قلبه وأساس قلبه. إن عاش على الإيمان سعد مع زوجته، وإن انشغل بالدنيا كما قال ربنا عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. كلنا يظن أن السعادة في تأسيس بيت، في فرش، في نوع الفرش، في اختيار نوع السجاد، في المكان الذي نقيم فيه، كل هذا لا يجلب السعادة إلا مع الإيمان. فإذا اجتمع هذا مع الإيمان كان الإنسان أسعد إنسان، وكانت المرأة أهنأ امرأة، وكانت الأسرة أسعد أسرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في بناتنا، وأن يبارك في نسائنا، وأن يبارك في شبابنا، وأن يبارك في رجالنا، وأن يبارك في قناتنا، وأن يبارك فينا وفي التابعين والمسلمين، وأن يبارك في علومنا وديننا، وأن يجمعنا مع نبينا وصحابة نبينا، وأن يجمعني بكم على خير وفي خير مع أصحاب النبي، مع هؤلاء السادة القادة، مع هؤلاء الذين قادوا فسادوا وقادوا فسادوا وتعلموا فانقادوا وعرفوا فأطاعوا. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.